نذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا، وأن يزيدني وإياكم من الهدى والتوفيق ومن العلم النافع ومن عمل الصالح، إن ربي سميع مجيب. ما زلنا وإياكم نطوف مع كتاب الله جل وعلا، ونتدبر فيه ونتأمل في آياته وننظر في أحكامه. هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا الكتاب العظيم استودعه الله جل وعلا من الأسرار والحكم ومن المسائل والفضائل، ومما فيه مصالح الناس في عاجل أمرهم وآجلهم ما هو ظاهر معلوم. ولم يفرض الله جل وعلا في هذا الكتاب من شيء، كما قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما من شيء في هذا الوجود يصلح للإنسان ويقيم أموره على طريق مستقيم وعلى صراط سوي إلا وقد استودعه الله جل وعلا كتابه هذا. هذا الكتاب العظيم جعله الله جل وعلا هداية للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. جعله جل وعلا شفاء للقلوب وللأرواح وللأبدان وللعقول وللمجتمعات. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن القضايا الهامة التي عالجها القرآن العظيم فيما يتعلق بالحياة الزوجية، الحياة الزوجية جعلها الله جل وعلا مقدسة، وجعل عقد الزواج، هذا العقد الذي قرب ما بين الزوجين وجمعهما، قال جل وعلا عن هذا العقد: قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسماه الله جل وعلا أو وصفه بالميثاق. وهذا الميثاق ميثاق غليظ، ليس ميثاقا مهلهلا ضعيفا، وليس ميثاقا متصرما متقطعا، وإنما ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولذلك نجد بأن النصوص القرآن تصور لنا الحياة الزوجية في صورة تشبه الاندماج والتداخل، في قوله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقد بين جل وعلا أن العلاقة الزوجية ليست علاقة محبة فقط، لأن المحبة قد لا توجد بين الزوجين وقد تذهب ولا يكون لها وجود، لكن الله جل وعلا جعل للعلاقة الزوجية أكثر من وجه وأكثر من ركن، ولم يجعلها قائمة على ركن دون آخر. فالعلاقة الزوجية مبنية على المحبة وعلى المودة وعلى الرحمة، فإذا غابت المحبة بقيت المودة، وإذا غابت المودة بقيت الرحمة. هذه الرحمة التي أنزلها الله جل وعلا، يتراحم الخلق بينهم فيما بينهم، رحمة يرحم الزوج زوجته وترحم الزوجة زوجها، في عملية تكاملية تشير إلى حكمة الله جل وعلا في خلقه. ولذلك ما نشاهده من عبث وما نشاهده من تهتك في واقع الأمر في الحياة الزوجية وفي المعاملة ما بين الزوجين، وفي الحمق الذي يمارسه كثير من الرجال من المسارعة إلى الطلاق أو المسارعة إلى فعل كثير من الأمور، بل ما يتعلق بالنظرة، نظرة الرجل إلى المرأة أو نظرة المرأة إلى الرجل، هذا كله في واقع الأمر ليس من شريعة الإسلام، وليس من دين محمد عليه الصلاة والسلام. شريعتنا شريعة عظيمة، جعل الله جل وعلا ما بين الزوجين أعظم مما يتصوره كثير من الناس. وهذه الحياة الزوجية في واقع الأمر أحيانا قد يشوبها ويكدرها شيء من المشاكل وشيء من القلاقل، وقد تتلبد بسماء البيت شيء من الغيوم السوداء التي تنذر في واقع الأمر بتصرم وتفكك أواصر الأسرة. لكن ربنا جل وعلا لم يترك الناس هكذا، وإنما ردهم إليه وإلى حكمه سبحانه وتعالى. ولأجل هذا ما نشاهده الآن من ظواهر خطيرة في واقع الأمر تتمثل في كثرة الطلاق، تتمثل في كثرة المشاكل، تتمثل أحيانا في الاعتداء، يقوم الزوج فيعتدي على زوجته أو تقوم الزوجة فتعتدي على زوجها. هذا كله سبب ذلك راجع إلى عدم الفقه في دين الله جل وعلا، وإلى عدم التعلم في أحكام الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك لا يخلو في واقع الأمر بيت من البيوت من شيء من هذه الخلافات والصراعات والقلاقل التي تشغب على حياة الإنسان وتكدر هذه الحياة، سواء كانت قليلة أم كبيرة على قدر هذه المشاكل التي تكون في هذه البيوتات. ولذلك ربنا جل وعلا عالج أو ذكر الأحكام الشرعية التي تعالج ما يحصل في البيت من إشكالات. أولا لا بد أن نعلم كما ذكرت في أول اللقاء بأن الحياة الزوجية حياة عظيمة، وأن هذه الحياة ينبغي للزوج وينبغي للزوجة أن يعي بأنها حياة ليست فقط قائمة على المحبة التي بين الزوجين. صحيح أن مطالب بأن يكون هناك انسجام ومحبة، لكن أحيانا لا يستطيع الزوج أن يحب زوجته المحبة الطبيعية التي بين الزوجين، وقد لا تستطيع المرأة كذلك. لكن ينبغي أن لا تقف الحياة على هذه النقطة، وينبغي لنا أن نتجاوز هذه النقاط إلى المظلة الأخرى، مظلة المودة ومظلة الرحمة ومظلة العشرة التي أمر الله جل وعلا بها الأزواج والزوجات حتى يبنوا عش الزوجية على أساس صحيح. ولذلك كثير من يعني قليل التجربة ومن حقيقة ممن ليس لهم إلمام، وأيضا قد يكونون ضحية روايات وضحية أمور تعلي من شأن العلاقة بين الزوجين في غير النطاق الشرعي، فيريدون حياة رومانسية مثلا مليئة ببعض الأمور، وإذا فقدت فيعتبرون بأن الحياة يجب الحياة الزوجية يجب أن تقف عند هذا الحد، وينبغي أن ينفصل الزوجان وأن يولي كل واحد منهم ظهره للآخر. ولا شك أن هذا أمر غاية في الخطورة وفهم سقيم وتفكير مريض في واقع الأمر. شريعتنا وديننا وكتاب ربنا جل وعلا يرفض هذا رفضا قاطعا، ويدعو إلى بناء العلاقات الزوجية وفق هذه المبادئ التي أشرت إليها. قد يحصل إشكال وتخيل أو أن يكون هناك مثلا شيء مسكون في أنفسنا بأن الحياة الزوجية يجب أن تكون مثالية، هذه في الحقيقة غير موجودة، هذه موجودة في العقول فقط، هذه موجودة في الروايات، هذه موجودة في الحكايات. الحياة الزوجية فيها مطبات، الحياة الزوجية فيها عقبات، الحياة الزوجية طريقها مليء بالمفاوز، فتحتاج في واقع الأمر إلى جملة من الأمور مثل ما ذكرت: قضية الرحمة، قضية المودة، قضية المحبة، قضية العشرة، قضية مراقبة الله جل وعلا، أيضا الصبر. الصبر هو العمود الفقري في واقع الأمر للحياة الزوجية. أغلب الحالات التي تحصل من قضايا الإشكالات بين الزوجين في الواقع إذا تأملتها جيدا وتلمست مواطن الخلل تجد فقدان الصبر من هذه العلاقة الزوجية. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر في سورة النساء: فيما لو إذا حصل نشوز من المرأة، المرأة إذا أرادت أن تنفصل عن زوجها أو أنها تتمرد على البيت أو أنها مثلا يعني تحاول أن تخرج عن نظام البيت أو تتمرد على أوامر زوجها، فما هو الحل وما هي السبل التي تعيد المرأة إلى يعني مسارها الصحيح وإلى طريقها الواضح، وأن تبتعد عن طريق الشيطان الذي يريد أن يوصلها إلى فراق هذا الزوج؟ يقول جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز في لغة العرب هو الترفع والتعالي. ولذلك كل شيء عال يسمى ناشز أو نشوز. فالمرأة إذا نشزت يعني ترفعت وتعالت وتمردت على البيت، تمردت على الزوج، تمردت على نظام الأسرة مثلا، هذا يسمى نشوز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وهنا نلحظ بأن الله جل وعلا أمر الأزواج حينما يحصل نشوز من زوجاتهم أن يسلكوا هذه المسالك. نلحظ بأن الله جل وعلا أمر بسلوك ثلاث طرق وثلاث أمور وثلاث يعني أنواع من العلاج. هذا طبعا يخالف ما عليه الآن أغلب الناس من جعلهم الطلاق هو الحل الأول في قضية معالجة كثير من القضايا. والملاحظ هنا بأن الطلاق في واقع الأمر هو الإجراء الأخير والنهائي الذي يقف الإنسان في مسألة يعني حل المشكلة الزوجية أمام طريق مسدود وأمام جدار عال لا يستطيع النفوذ من خلاله إلا بالتطليق. هنا يطلق طلاق السنة كما سأوضحه وأبينه بإذن الله جل وعلا. إذن واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، ما هي الموعظة؟ الموعظة كلام مصحوب بتخويف بزجر. قال أهل العلم يقول له اتق الله، خاف الله، وراءك القبر، وراءك وقوف بين يدي الله، لا يجوز لك ذلك. يتلو عليها الآيات، يتلو عليها الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يذكرها بالله جل وعلا. هذا هو الوعظ، هذا هو الوعظ. فعظوهن، هل للوعظ حد؟ هذا راجع إلى تقدير الزوج. يعني أحيانا المرأة توعظ في المرة الأولى فتتعظ، لكن أحيانا ما تتعظ، توعظ في المرة الثانية والثالثة فتتعظ. ربما يعطيها الزوج فرصة ويتيح لها زمن تفكر فيه فيما تلا عليها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على صاحب أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذه هي الموعظة، فعظوهن، هذه المرحلة الأولى. واهجروهن في المضاجع. إذا لم تنتفع المرأة بالموعظة ولم تنتفع بالذكرى ولا بهذا الكلام، فينتقل الزوج إلى الهجر في المضجع، بمعنى قال أهل العلم يوليها ظهره. والحظ إلى هذا الحكم الشرعي الذي فيه أيضا ليس فيه تلك المخاشنة وليس فيه تلك القسوة، وإنما يولي الرجل زوجته ظهره في إشارة إلى أنه يعلن غضبه ويعلن احتجاجه على امرأته كونها مثلا لم تستجب له، أو أنها تتمرد على أوامر البيت أو على أوامر الزوج، أو أنها تريد الطلاق من غير ما بأس ومن غير سبب يسوغ لها طلب الطلاق. فاهجروهن في المضاجع. والحظ إلى كلمة المضاجع، يعني بمعنى أنه ينام هو وإياها على فراش واحد أو على سرير واحد لكن يوليها ظهر. الهجر في واقع الأمر في لغة العرب هو الترك قيل والانتقال. الهجر قيل هو الترك والانتقال. وفي الحقيقة أن الهجر مراتبه كثيرة، أقله الهجر بالكلام، وأيضا من الهجر أن يولي الإنسان ظهره مثلا زوجته، وآخره طبعا الانتقال، يعني أعلاه الانتقال وبابه واسع. المقصود بأن الرجل يولي امرأته ظهره، يعلن احتجاجه، يعلن غضبه، يعلن عدم رضاه عن زوجته مثلا بهذا الفعل. ولربما كانت المرأة بحاجة إلى زوجها، خاصة وأن المرأة معلوم بأن عاطفتها تغلب عقلها، فلربما استمالها زوجها بمثل هذا الهجر، ولربما رضخت لزوجها وللواقع الذي تعيشه، فيعني عادت المياه إلى مجاريها. وهذا أحد الحلول الناجعة والمجربة، ويعرف ذلك أهل الاختصاص، ويعرف ذلك من تصدى لحل مشاكل الخلق ومشاكل الناس. إذا لم ينتفع الهجر، وطبعا هناك من العلماء من يرى بأن الهجر يكون في البيت مثلا، ينتقل إلى غرفة أخرى مثلا، ولكن النص القرآني قال في المضاجع. طبعا هناك تفصيلات كثيرة لأهل العلم سأضرب عنها صفحة لأن لا تفيدنا في الواقع، لكن نحن يعني في مثل هذه العجالة ولكن أنا أشير إلى قضية أنه الهجر حل من الحلول. هل الهجر حل حد عفوا معين؟ هل هو يوم أو يومين أو ثلاثة؟ من العلماء من ذهب إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يهجر فوق ثلاث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن الواقع أن الهجر الذي في سياق ما نحن فيه يختلف عن الهجر الآخر الذي يكون ابتداء من عند الإنسان من دون سبب أو يكون لسبب من أسباب الدنيا. أما هذا فيرجع فيه إلى تقدير الزوج، فإن كان الزوج يرى بأن الهجر كلما طال كلما أثر على المرأة وأعادها إلى مسارها الصحيح فله ذلك، ولكن بشرط أن لا يتجاوز مدة الإيلاء، لقول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فلا يجوز أن يتجاوز الأربعة أشهر وإنما يكون بهذه الحدود. إن لم ينتفع الهجر في المضجع ينتقل إلى الضرب، والضرب في واقع الأمر ليس أمرا هكذا مباح لكل زوج أن يمارسه على زوجته، لأن أحيانا من الناس قد يتعسف في استعمال الحق الذي منحته الشريعة له. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما نزلت قضية الضرب طاف نساء ببيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهم، يعني بدأوا يضربونهم ضربا مبرحا وضربا قاسيا وفيه خشونة وفيه إبقاء لأثر الضرب، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أولئك ليسوا بخياركم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، بل تقول عائشة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب امرأة ولا خادما قط في حياته عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى الضرب هنا للتخويف فقط، قالوا يضرب بمسواكه أو يضرب بطرف ثوبه بحيث أنه لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة، هذا كله منهي، ويتجنب الوجه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه. إذن الضرب الخفيف، الضرب الذي فيه رفع للعصا فقط أو رفع لليد فقط أو شيء من هذا مما يعتقد الإنسان أن المرأة تتأدب فيه، وهذا ليس على الوجوب، هذا على الإرشاد، يعني ليس واجبا على الإنسان أن يضرب مثلا، وإنما هذا حل من الحلول. أحيانا من النساء من يخوفها رفع اليد ويجعلها تعود إلى مسارها الصحيح، ومن النساء من لا يهمها، يعني لو ضربتها أصواتا لا يهمها ذلك. المقصود بأن هذا أمر من الله جل وعلا، وكثير من النساء ينتفعن بهذا، وكثير من النساء أبدين حقيقة يعني شيئا من حكمة الله جل وعلا في قوله واضربوهن، وقالوا بأنهم وقفوا مواقف شعروا بعدما مارس أزواجهم عليهم ضربا يسيرا أن شيئا خرج من رؤوسهم، وكأن الشيطان يستولي على المرأة أحيانا ويجعلها تصر على أمر من الأمور، فلما يأتي مثل هذا العلاج تجد المرأة في الحقيقة تبتعد عن طريق الشيطان وترجع إلى رشدها وإلى عقلها. نلحظ أن قال جل وعلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، نلحظ بأن الله جل وعلا ختم الآية بمثل هذا الأمر لتنبيه الأزواج أن مهما أخفيت في ضميرك وفي داخلة نفسك فإن الله تعالى مطلع عليه. لماذا؟ لأن من الناس من قد يكره الزوجة ويريد مفارقتها، أو أنه مثلا يرى بأن الزوجة حينما استجابت له ورضخت للموعظة أو للهجر أو للضرب مثلا يبدأ يتسلط عليها، فيصبح والعياذ بالله ممن يستعمل هذا الحق المشروع له استعمالا خاطئا، فيبدأ بالاستبداد ويبدأ بالظلم ويبدأ بالتهديد، ويكون التهديد له عادة ونفسه إلى هذا التهديد والعنف منقادة، ويبدأ يعني يفعل مثل هذه الأفعال المشينة فيهدم حياته. ولذلك نبهه الله جل وعلا قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، فالله جل وعلا له علو الذات وعلو القدر سبحانه وتعالى وعلو القهر سبحانه وعز وكبيرا، فالله جل وعلا أكبر من كل كبير. فإذا كنت قادرا على إذلال امرأتك وقادرا على إهانتها وقادرا على الاستيلاء عليها وعلى محاصرتها، فاعلم بأن الله جل وعلا فوقك وأنه جل وعلا أكبر من كل كبير. فإذا طمعت فيها من خلال قوتك من خلال تسلطك، فاعلم بأن الله تعالى فوقك وأنه كبير جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع صوت ذلك العبد الذي يئن تحت سياط أبي مسعود البدري ناداه وقال: يا أبا مسعود يا أبا مسعود. قال: فالتفت فأصغيت فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا مسعود، اعلم بأن الله تعالى أقدر عليك من قدرتك على هذا. فسقط الصوت من يده لأنه عظم الله، وعظمة الله في قلبه قد ملأت قلبه وصدره، فقال: يا رسول الله، أتوب إلى الله؟ ثم أعتقه لوجه الله، فقال: لو لم تفعل للفحتك النار، لو لم تفعل للفحتك النار. إذن نلحظ أيضا من هذا الأمر أن, أن, أن ربنا جل وعلا جعل هذه القضية محصورة في داخل البيت، وهذا فيه فائدة مهمة، وهي أن ما يحصل بين الزوجين ينبغي أن يكون حبيس الجدران الأربع، ولا ينبغي للمرأة أن تشد على نفسها ثيابها ثم تخرج إلى بيت أهلها لأول وهلة أو بداية مشكلة بينها وبين زوجها، فتذهب تنشر غسيلها أمام أهلها، أو أنها تنقل لأهلها عبارات. ربما أحيانا بعض الأزواج قد تبدر منه كلمة فيها جرح للمشاعر، المشاعر الزوجة قد يتجاوز الغضب به فربما جرح أهلها، فينبغي للزوجة أن تكون ذكية وأن تكون فطنة وعاقلة، فلا تنقل مثل هذا الكلام لأهلها، لأن نقل الكلام بمثل هذه الصورة لأهلها سيوسع دائرة المشكلة وسيكبر الورم الصغير هذا فيجعله كبيرا. ولربما حاول المصلحون لملمة الأمور وحاولوا ترميم البيت مشكلة البيت فلا يستطيعون لا حل. لماذا؟ لدخول أطراف أخرى كان سببها أن المرأة تسرعت فنقلت الكلام إلى أهل زوجها. ولأجل هذا ينبغي أن تكون دائما المشكلة محصورة بين الجدران الأربع، وأن لا تخرج المرأة مشكلتها أمام الآخرين، لأن إخراج المشكلة في واقع الأمر إنما هو يعني تأزيم لها وجعلها تتفاقم أكثر، خاصة وأن كثيرا من الناس لا يمتلك القدرة على حل المشاكل، أو مثلا تأخذه العاطفة، خاصة الأم لما ترى ابنتها تبكي، أو الأب مثلا يرى ابنته تتألم وتتوجع تأخذه العاطفة، فلربما أخطأوا في حق الزوج أو مثلا قالوا في حقه كلاما، فيحضر الشيطان فيوقد ويقدح زناد الشر بين الزوج وبين أهل الزوجة، فلا يستطيعون بعد ذلك حلا ولا يستطيعون سبيلا للوصول إلى يعني الإصلاح بين الزوجين. في الحقيقة الحديث حول هذه القضية حديث ذو شجون كما يقولون، والموضوع مليء في الحقيقة بالأحكام ودسم كما يعني يعبرون، خاصة وأن لدينا نصوص كثيرة تشير إلى مثل هذا. لعلي أرجع ما تبقى من أحكام حول هذه المسألة إلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحق أنزلناه وبالحق نزل.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى. وبعد، أحبتي في الله، إننا في هذه الحلقة على موعد مع معجزة حقيقية يخرج الله تعالى بها الحي من الميت. قال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حديثنا عن امرأة من نساء هذه الأمة كانت في أصلها من يهود، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يجعلها أما للمؤمنين وللموحدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حديثنا عن أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. صفية كانت منذ صغرها ترى حقد أبيها حيي ابن أخطب كبير يهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الإسلام والمسلمين. تقول: كنت أحب ولد أبي إليه، يعني كان أبوها هذا اليهودي الخبيث كان يحبها حبا جما. تقول: وكذلك إلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه، يعني حتى عمها كان يقدمها على أولاده. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي ابن أخطب وعمي أبي ياسر، يعني الاثنان ذهبا لينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس فأتيا. وخلي بالكو أحبة الكرام من وصفها لأبيها وعمها عند العودة من عند النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة، يعني ماشيين مشيت إيه؟ ذل وهوان وغم ونكد وهم. تقول: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما، يعني هما كان في وادي وصفية كانت في واد آخر. الطريقة التي كان يستقبلان بها أو يستقبلان صفية بها تغيرت تماما الآن. تقول: مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي وهو يقول لأبي: أهو هو، يعني هذا الرجل الذي رأيناه اليوم هو هو؟ قال حيي: نعم. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ هو بيسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو نفس نبي آخر الزمان الذي وجدناه مكتوبا عندنا في التوراة والإنجيل، هو نفس المواصفات ونفس الصورة ونفس الطريقة ونفس الزمان. قال: نعم. متأكد؟ قال: متأكد. فقال له: فما في نفسك منه؟ طيب بعد أن تأكدت وتثبتت من حاله أنه نبي آخر الزمان، فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. يا الله، انظروا أحبتي في الله إلى الحقد الدفين الذي يملأ قلب هذا الرجل. ولما لا؟ أليس هو الذي أظهر التحدي للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني النضير بعد ذلك، وقال: إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك، وقف موقف تحدي. وربما كان هذا الخبيث هو السبب في إجلاء بني النضير كلهم بعد نقضهم عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وحيي بن أخطب أيضا هو الذي حرض وألب المشركين والأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب، وهو الذي ذهب بنفسه إلى كعب بن أسد في يهود بني قريظة وحرضه على نقض عهده مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الإسلام والمسلمين، حتى كان هلاك بني قريظة بسببه هو أيضا. هذا الرجل حمل حقدا كبيرا جدا في قلبه على النبي عليه الصلاة والسلام. أقول: ليس في حياته فقط، بل والله إلى آخر لحظة من لحظات حياته هذا الرجل كان يحقد على النبي عليه الصلاة والسلام. وليس أدل من ذلك من أنه لما جاء به ليقتل مع يهود بني قريظة، راح فشق حلته، الثوب اللي هو لبسه شقه، جعله كل قطعة أو كل ناحية منه بقدر الأنملة. أتدرون لماذا؟ لئلا يسلبها، يعني حتى لا ينتفع بها المسلمون من بعده. مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مقدم على الموت، يعني السيف فوق رقبته، وعلى الرغم من ذلك اسمعوا ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: أيها الناس لا بأس بأمر الله، يكلم يهود والسيوف على أعناقهم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم، وهو يقول لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه. هذا أبوها حيي ابن أخطب، عليه من الله اللعنة وعليه من الله ما يستحق. الآن بعد مقتل هذا الخبيث بعامين تقريبا جاء دور خيبر، وهذا الرجل كان أيضا من كبار اليهود في هذه المنطقة في خيبر. ولما قتل في بني قريظة عادت ابنته صفية وبعض أولاده فعاشوا في خيبر. سنة 7 من الهجرة خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر يريد فتحها، ومعه أصحاب بيعة الرضوان. لما فتح الله تعالى خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هناك موقف مهم جدا مع صفية بنت حيي، هذه الشابة الصغيرة الجميلة التي لا يتجاوز عمرها 17. أخرج الطبراني من حديث ابن عمر قال: كان بعيني صفية خضرة، يعني كأنها بسبب ضربة شديدة أو كدمة أو لطمة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذه الخضرة بعينيك؟ طبعا هذا بعد ما تزوج منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي تحكي الآن عن البداية، بداية تعرفها على الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول: قلت لزوجي إني رأيت فيما يرى النائم كأن قمرا وقع في حجري. هذه رؤية منامية رأتها صفية وهي زوجة لهذا اليهودي الخبيث. تقول له: رأيت كأن القمر وقع في حجري. فماذا صنع؟ قام فلطمها لطمة شديدة، هي اللي سببت لها هذه الخضرة في عينيها. ثم قال: أتريدين ملك يثرب؟ يعني كأنه أول الرؤية على التأويل الصحيح، سبحان الله القدير. قال: أتريدين ملك يثرب؟ هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسميها كذا. قالت: وما كان أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ما تتزوج منه عليه الصلاة والسلام وقبل أن تدخل في الإسلام كان الرسول أبغض الناس إليها. لماذا أحبتي في الله؟ لأنه قتل أباها ثم قتل زوجها بعد ذلك، حتى إنها تقول: فما زال يعتذر إلي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تزوجها كان كل فترة يعتذر إليها عما يعني أصابها من المحن في حياتها، ويقول: يا صفية إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل. تقول: حتى ذهب ذلك من نفسي، يعني لم تجد في نفسها أي حزن ولا أي يعني كآبة بسبب موت أبيها وزوجها عليهما من الله ما يستحقان. أقول: وما ذنبها حتى تلطم هذه اللطمة، يعني حتى يلطمها هذا الخبيث هذه اللطمة فتخضر عينها بسبب ذلك؟ وهل يملك المرء منا عباد الله، هل يملك المرء منا أن يختار ما يحلم به؟ حتى الإنسان نائم وفي المنام يرى ما شاء الله سبحانه وتعالى، يعني هو لا يملك لنفسه ساعتها أن يختار أرى هذه الرؤية أو هذه، لكن هذا الخبيث الأحمق قام إليها فضربها هذه الضربة. صحيح إنها كانت تسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام كباقي قومها من يهود، فقد عرفوه عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، وأخبر الله تعالى بذلك في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكنه الموعد مع السعادة بعد ذلك. بعد فتح خيبر كانت صفية بنت حيي من السبايا، وقد قتل زوجها كنانة ابن أبي الحقيق كما ذكرت، فوقعت صفية في سهم رجل كان أجمل الرجال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء والسلاطين في ذلك الزمان، وهو الذي كان جبريل يتنزل دائما في صورته كبشر، إنه دحية الكلبي الصحابي الجليل. هي وقعت في سهمه، وقعت من نصيبه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، الحديث في صحيح مسلم، قال: وجمع السبي فجاءه دحية فقال: يا رسول الله أعطني جارية من السبي. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فخذ جارية، يعني قصد يعني خذ جارية من عامة السبي يعني وليس من خواصهن. فذهب فأخذ صفية بنت حيي. طبعا صفية هي أشرف النساء من السبايا ساعتها وأجملهن وأعلاهن منزلة. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك. هذا الصحابي قال لا، هذه الصح والصواب أن الرسول هو اللي يتزوجها، لأن بزواج الرسول منها سيكون فتحا عظيما كما سنرى. فقال عليه الصلاة والسلام ادعوه بها، فجاء بها. فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لدحية خذ جارية من السبي غيرها، ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن أعتقها خيرها بين أن تلحق بمن بقي من أهلها وبين أن يتزوجها، فقابلت الأخرى وافقت على أن يتزوج منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له ثابت يا أبا حمزة، بيحكي الأنس، ما أصدقها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها مهر إيش؟ مهرها كان إيه عند الرسول؟ قال يعني أمهرها أو أصدقها نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزته لها أم سليم الرميصاء بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا في هذه الليلة، عروسا هذا هو اللفظ الصحيح، نحن بنقولها عريس يعني في هذه الليلة. فقال من كان عنده شيء فليجيء به. انظروا إلى فرط محبة الصحابة وعظيم محبة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام. الكل كان بيسعى، حارثة بن النعمان يتنازل عن بيت آخر بعد الذي اشتراه، بدل البيت اللي كان أعطاه لفاطمة وعلي اشترى بيتا آخر ليكون قريبا من النبي. هذه المرة الثانية التي يؤثر فيها رسول الله على نفسه ويعطي بيته مرة أخرى لصفية بنت حيي، ويأتي الصحابة فيجعل الرجل منهم يجيء بالأقط والآخر بالتمر والثالث بالسمن، وهكذا حتى كانت وليمة عظيمة هي وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الذي رواه مسلم، يقول في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها يقول له أجران، اللي يعتق جارية ثم يتزوجها بعدها له أجران، أجر العتق وأجر الزواج منها. أحبتي في الله، لقد أذهب الله تعالى الحزن كله عن صفية وأبدلها خيرا مما كانت فيه بكثير. صحيح كانت بنت يعتبر رجل من ملوك اليهود ومن سادة اليهود، وزوجها من كبار اليهود ومن أغنياء اليهود، لكنها الآن زوجة من؟ زوجة أفضل البشر وزوجة أحب الخلق إلى الله محمد عليه الصلاة والسلام. صحيح أن في البداية وجدت شيء من التعب والمشقة، لماذا؟ لأنها امرأة غريبة عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إنها جاية هي من يهود، وهن كلهن هذه بنت أبي بكر وهذه بنت عمر وهذه كما نعلم. فقدمت صفية ولكن دخلت عليهن بذكاء المرأة الحكيمة جدا، على الرغم أن أنا قلت عمرها صغير 17 سنة، ولكن دخلت بذكاء عجيب سبحان الله. يقول ابن المسيب قدمت صفية وفي أذنيها خرصة من ذهب. أول شيء وهبت هذا الحلي لفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بدأت توزع بعض الهدايا من الحلي وغيرها على نساء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. امرأة لبيبة عاقلة تعرف كيف تكسب القلوب إليها. وعلى الرغم من ذلك أيضا كانت بتحصل بعض المواقف، مواقف الغيرة أحيانا من عائشة من حفصة أو من زينب بنت جحش أو كذا، مواقف هذه يعني أمور طبيعية جدا تحصل خاصة بين الضرائر، حتى جعلت عائشة رضي الله عنها في مشهد من المشاهد المشهورة والمعروفة جدا، وهي تريد أن تصف صفية للرسول عليه الصلاة والسلام بشيء قالته أو فعلته، تقول حسبك من صفية أنها كذا وكذا، وتشير يعني تعني أنها قصيرة القامة، يعني تعني أنها قصيرة القامة. طيب كلمات عادية ممكن أي واحد فينا يعني بتحصل منه هذه الكلمات، أحيانا أسألك مثلا عن فلان تقول فلان اللي هو الأعمى أو الأعور أو المعاق أو القصير أو الطويل أو السمين أو الرفيع، أنت بتصفه بوصف معين. هذا الوصف في حد ذاته أو في شكله العام قبيح، لكنك إذا أردت أن تصفه من باب التعريف به فلا بأس، يعني حتى يعرف الناس عن من تتكلم، فتقول فلان مثلا كذا ما فيش مشكلة طالما أنك تصفه للتعريف به. أما إذا وصفته وشممنا في وصفك رائحة السخرية أو الاستنقاص أو الاستصغار أو التحقير أو كذا، فهذا هو الحرام بعينه، هذا إثم من الأثام العظيمة وذنب عظيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الموضوع موضوع ضر وضرتها، يعني الموضوع فيه شيء من الغيرة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ماء البحر معروف أن ماء البحر مالح ولا ينتن، لكن الكلمة اللي عائشة قالتها في ميزان الرسول عليه الصلاة والسلام عظيمة جدا. كيف أنك تقولي عن حفصة يعني أنها قصيرة بهذا المنطق، يعني المنطق السخرية منها أو التنقيص من قدرها، وهذا لا يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرضي عائشة نفسها، ولكن هذه غيرة النساء. ولذا قال الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ويقول الشاعر: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك إن أبدت للناس معايبة، فقل يا عين للناس أعينه. كلنا ذو عيب وكلنا ذو خطأ، فلا يحق لمسلم أبدا أن يحقر أخاه المسلم أو أن ينظر إليه نظرة ازدراء أو غيرها. قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن هذا وارد خاصة في موضوع الضرائر كما ذكرت وأكدت على هذا المعنى. ولذلك يحكي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي. يعني حفصة لما جاءت تصفها في موقف من المواقف ذكرت أن صفية بنت يهودي، طب ما هي فعلا بنت يهودي، يعني أبوها فعلا يهودي وجدها يهودي، لكن الكلمة لما تخرج من باب التعريف كما ذكرت، غير لما تخرج من باب التجريح أو التلميح حتى بشيء من الإساءة أو غير ذلك. ولذلك بكت صفية ودخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وخلي بالكم شوفوا كيف طيب خاطرها، طيب خاطرها صلى الله عليه وسلم وجبر نفسها بكلمات جميلة جدا ومعبرة جدا، يقول: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ شوف الكلام ده ببساطة جدا، يعني لم يقم الدنيا ولا يقعدها وعملها مشكلة لا لا لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نسائه بهذه الطريقة التي يعني تذيب الحواجز بينهما وتزيح المشاكل من حياتهما بمنتهى البساطة والهدوء. سبحان الله، كلمات. قال: أنت زعلانة ليه؟ طب ما أنت أبوك نبي، يعني يقصد هارون عليه السلام لأنه يعتبر جدها من يهود، وعمك موسى عليه السلام نبي، وزوجك محمد صلى الله عليه وسلم نبي، فأنت زعلانة ليه؟ فلا يحق لإحدهن حتى أن تفخر عليك، يعني عايز يقول لها أنت نسبك حتى لو قيل بنت يهودي نسبك هو الأعظم، يعني أنت زعلانة ليه؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. يعني هو طيب خاطر صفية، لكن راح أيضا وإيه وحذر وأنذر ونصح ووعظ لزوجته حفصة. هذا شيء يا إخواني، شيء يعني شيء طيب جدا أن الرجل يتعامل مع نسائه بهذه الإيه بهذا الخلق الرفيع وهذه الحكمة العالية في التصرف وفي الكلام. الله تعالى يقول: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم بسرعة يعني يريد أولا أن يطيب خاطر هذه ويدرك هذه حتى لا تقع في ذنب أعظم. ولذلك جاء عن صفية أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج بنسائه فبرك بصفية جملها، الجمل اللي كانت ركباه كأنه خلاص ضعف أو كبر أو مرض، برك بيها يعني، فبكت زعلانة. وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره فجعل يمسح دموعها بيده صلى الله عليه وسلم، ينبوع الحنان ومعين الرحمة، انظروا كيف كان يتعامل مع نسائه، سبحان الله القدير، وهي تبكي رضي الله عنها. ما تنسوا يا إخوة ويا أخوات أن لسه لا تزال حتى سنها صغيرة يعني، لكنها كانت كبيرة في العقل، والرسول ينهاها قل لها ما تبكي يعني. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش، زينب كان عندها يعني عندها أكثر من راحلة، يعني عندها أكثر من جمل يعني، فقال لها: أفقري أختك جملا، يعني أركبيها جملا من جمالك اللي عندك أو اللي معك يعني. فردت عليه وقالت إيه؟ قالت أنا أفقر يهوديتك، يعني عايزنا أنا أركب يهوديتك جمل من عندي. شغل النساء بقى، شغل ليه؟ شغل النساء. فغضب فلم يكلمها حتى رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. تخيلوا ظل يعني إيه ما يعطي لزينب وجه بقية ذي الحجة، ذي الحجة والمحرم وصفر، ولا يقسم لها، يعني زعلان منها جدا. وهي لما يأست خالص كان في ربيع الأول ودخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رأته قالت يا رسول الله ما أصنع، يعني أنا أعمل إيه عشان أصلحك يعني أو أرضيك. قال وكانت لها جارية تخبئها من رسول الله، فقالت هي لك، طب خذ هذه الجارية واعطيها كما تشاء. هي عارفة أن يعطيها صفية حتى يصلحها يعني. فمشى النبي إلى سريرها وكان قد رفع فوضعه بيده ورضي عنها، يعني عن زينب رضي الله تعالى عنها. ليه؟ لأن الرسول جاء ليزيح من بيننا شعارات العنصرية. فيش حاجة اسمها أبيض وأسود ويهودي ومسلم، كان يهودي يعني والآن مسلم، لا لا لا، في حقوق ينبغي العبد أن يحفظها. صفية الصادقة التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق، ما جاء في حديث زيد بن أسلم أن نبي الله في وجعه الذي توفي فيه في مرضه الأخير يعني، قالت صفية والله يا نبي الله لو وددت أن الذي بك بي، يعني يا ريت اللي فيك فيا، يعني عايز تقول له كده. فغمزها أزواجه فأبصرهن، هو على فراش المرض متابع كل شيء صلى الله عليه وسلم، فقال مضمضنا، يعني عايز يقول لهم كل واحدة تروح تمضمض يعني مما صنعت يعني. قلنا من أي شيء؟ قال من تغامزي كنا بها والله إنها لصادقة. إذن الرسول الآن وضع على صدرها يعني وسام الشرف والنبل والصدق والأمانة، سبحان الله القدير. صفية اللي راحت تزور الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام وهو معتكف صلى الله عليه وسلم، فلما خلص كلامه معها خرج معها ليوصلها إلى بيتها في الليل، يعني هذا من باب الليل، من باب تأمينها في الطريق والخوف عليها والحرص عليها. فهو ماشي مع صفية لقياه رجلان من أصحابه صلى الله عليه وسلم فأسرع، يعني شايفين واحدة ماشية مع الرسول صلى الله عليه وسلم فسرعوا شوية الخطى، فناداهما عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي يعني زوجتي. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني عايزين يقول له يعني إحنا هنشك فيك يعني هذا مش ممكن، يعني شك في الدنيا كلها لكن أنت لا. فانظروا ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا، أنا خفت للشيطان يعني يلعب بعقولكم وقلوبكم ويقول خلي بقى شوفوا رسولكم ومشي مع واحدة في الليل، والكلام اللي ممكن تشاع به الشائعات على رجل من الايه من الأصفياء من أبناء هذه الأمة الآن، وبيحصل كتير جدا، وعلى مرأة ومسمع من الناس كلها بتتفرج على الشائع وهي تدور هنا وهناك عن فلان أو فلان وهو بريء مما يقال عليه. فالرسول خايف من هذا، وخلي بالكم هو مش خايف على نفسه فقط، صحيح لازم يخاف على نفسه من الشبهة أو الوقوع في كذا قيل وقال، ويخاف على صفية، لكنه أيضا خايف على الاثنين الصحابة حتى لا يصيبهما هذا الايه هذا الإثم العظيم إذا شك في حبيب الله صلى الله عليه وسلم. صفية بنت حيي التي عاشت حياتها زاهدة عابدة تقية عالمة معلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تكظم غيظها وتعفو عن من ظلمها، وتطلق جاريتها التي وشت بها عند عمر رضي الله عنه، على الرغم من أنها برئت أمام عمر من بعض التهم، لكنها قالت لجاريتها هذه، قالت اذهبي فأنت حرة. إنها صفية بنت حيي المعروفة بجرأتها في الحق، والتي وقفت تدافع عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قبل مقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت تدخل الطعام والشراب إليه في بيته رغما عن هؤلاء الحاقدين الموتورين الذين أحاطوا ببيت عثمان وأرادوا أن يوقعوا به القتل والهلاك. أحبتي في الله، إنها صفية بنت حيي أم المؤمنين وزوج سيد المرسلين، أسأل الله أن يجعل لنا ولكم فيها وفي قصتها القدوة والأسوة الحسنة، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.